الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في
بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده رسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلات إلى الإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير رحمه الله، قال في تفسير سورة النجم من تفسيره: وقوله ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى. قال مسلم: حدثنا أبو سعيد الأشد قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن زياد بن حسين عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما: ما كذب الفؤاد ما رأى، ولقد رآه نزلة أخرى. قال: رآه بفؤاده مرتين. وكذا رواه سماك عن عكرمة عن ابن عباس مثله. وكذا قال أبو صالح والسدي وغيرهما: إنه رآه بفؤاده مرتين أو مرة. وقد خالفه ابن مسعود وغيره، وفي رواية عنه أنه أطلق الرؤية، وهي محمولة على المقيدة بالفؤاد. ومن روي عنه بالبصر فقد أغرب، فإنه لا يصح في ذلك شيء عن الصحابة رضي الله عنهم. وقول البغوي في تفسيره: وذهب جماعة إلى أنه رآه بعينه، وهو قول أنس والحسن وعكرمة، فيه نظر والله أعلم. وقال الترمذي: حدثنا محمد بن عمرو بن نبهان بن صفوان قال حدثنا يحيى بن كثير العنبري عن سلم بن جعفر عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: رأى محمد بن ربه. قلت: أليس الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ قال: ويحك، ذاك إذا تجلى بنوره الذي هو نوره، وقد رأى ربه مرتين. ثم قال: حسن غريب. وقال أيضا: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن مجالد عن السعبي قال: لقي ابن عباس كعبا بعرفة فسأله عن شيء فكبر حتى جاوبته الجبال، فقال ابن عباس: إنا بنو هاشم. فقال كعب: إن الله قسم رؤيته وكلامه بين محمد وموسى، فكلم موسى مرتين ورآه محمد مرتين. وقال مسروق: دخلت على عائشة فقلت: هل رأى محمد ربه؟ فقالت: لقد تكلمت بشيء قف له شعري. فقلت رويدا، ثم قرأت: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فقالت: أين يذهب بك؟ إنما هو جبريل. من أخبرك أن محمد رأى ربه أو كتم شيئا مما أمر به أو يعلم الخمس التي قال الله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث؟ فقد أعظم الفرية، ولكنه رأى جبريل، لم يره في صورته إلا مرتين، مرة عند سدرة المنتهى، ومرة في أجياد، وله 600 جناح قد سد الأفق. وقال النسائي: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال: أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد عليهم السلام؟ وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ فقال: نور أن أراه. وفي رواية: رأيت نورا. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشد قال حدثنا أبو خالد عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب قال: قالوا يا رسول الله رأيت ربك؟ قال: رأيته بفؤاد مرتين. ثم قرأ: ما كذب الفؤاد ما رأى. وروى ابن جرير عن ابن حميد عن مهران عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قلنا يا رسول الله رأيت ربك؟ قال: لم أره بعيني، ورأيته بفؤاد مرتين، ثم تلا ثم دنا فتدلى. اقرأ عمير ثم قال ابن
أحسن
أبي
الله
حاتم.
عليكم شيخنا. ثم قال ابن أبي حاتم: وحدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال أخبرني عباد بن منصور قال: سألت عكرمة عن قوله ما كذب الفؤاد ما رأى، فقال عكرمة: تريد أن أخبرك أنه قد رآه؟ قلت نعم. قال: قد رآه، ثم قد رآه. قال: فسألت عنه الحسن فقال: قد رأى جلاله وعظمته ورداءه. وحدثنا أبي قال حدثنا محمد بن مجاهد قال حدثنا أبو عامر العقدي قال أخبرنا أبو خلدة عن أبي العاليات أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: رأيت نهارا، ورأيت وراء النار حجابا، ورأيت وراء الحجاب نورا لم أرى غيره، وذلك غريب جدا. فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد قال: حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي عز وجل. فإنه حديث إسناد على شرط الصحيح، لكنه مختصر من حديث المنام كما رواه الإمام أحمد أيضا. قال: حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن عباس عن أبي قلابة عن ابن عباس بقى.
عن ابن عباس
ابن عباس رضي الله عنهما أحسن الله إليكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني ربي الليلة بأحسن صورة، أحسبه يعني في النوم. فقال: يا محمد، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال: قلت لا. فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي، أو قال نحري، فعلمت ما في السماوات وما في الأرض. ثم قال: يا محمد، هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال: قلت نعم، يختصمون في الكفارات والدرجات. قال: وما الكفارات؟ قال: قلت المكث في المساجد بعد الصلوات، والمشي على الأقدام إلى الجماعات، وإبلاغ الوضوء في المكاره. من فعل ذلك عاش بخير ومات بخير، وكان من خطيئته كما ولدته أمه. وقال: قل يا محمد، إذا صليت: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة أن تقبضني إليك غير مفتون. قال: والدرجات: بذل الطعام، وإفشاء السلام، والصلاة بالليل، والناس نيام. وقد تقدم في آخر سورة صاد عن معاذ نحوه. وقد رواه ابن جرير من وجه آخر عن ابن عباس، وفيه سياق آخر وزيادة غيبة. فقال: حدثني أحمد بن عيسى التميمي قال حدثني سليمان بن عمر بن سيار قال حدثني أبي عن سعيد بن زربي عن عمر بن سليمان عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي في أحسن صورة. فقال لي: يا محمد، هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فقلت: لا يا رب. فوضع يده بين كتفي فوجدت بردها بين ثديي، فعلمت ما في السماوات والأرض. فقلت: يا ربي في الدرجات والكفارات ونقل الأقدام إلى الجمعات، ولا بالألف، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فقلت: يا ربي، إنك اتخذت إبراهيم خليلا، وكلمت موسى تكليما، وفعلت وفعلت. فقال: ألم أشرح لك صدرك؟ ألم أضع عنك وزرك؟ ألم أفعل بك؟ قال: فأفضى إلي بأشياء لم يؤذن لي أن أحدثكموها. قال: فذاك قوله في كتابه: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى. فجعل نور بصري في فؤادي، فنظرت إليه بفؤادي. إسناده ضعيف. وقد ذكر الحافظ ابن عساكر بسنده إلى جبار بالجيم، صح؟ جبار بن الأسود، إلى جبار بن الأسود رضي الله عنه أن عتبة بن أبي لهب لما خرج في تجارة إلى الشام قال لأهل مكة: تعلموا أني كافر بالذي دنا. فتدلى فبلغ قوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: سيرسل الله عليه كلبا من كلابه. ده هبار بن الأسود بالهاء. فقال هبار بن الأسود فقال هبار بن فقال قال هبار: فكنت معهم فنزلنا بأرض كثيرة الأسد. فقال: فلقد رأيت الأسد جاء فجعل يشم رؤوس القوم واحدا واحدا حتى تخطى إلى عتبة، فقطع رأسه من بينهم. وذكر ابن إسحاق وغيره في السيرة أن ذلك، نعم
يسمو أيضا،
نعم يا سيدي، مش سامع.
يسمو يسمو
يشم ويشم، أحسن الله إليك. يشم ويشم، أحسن الله إليك. فذكر ابن إسحاق وغيره في السيرة أن ذلك كان بأرضه الزرقاء وقيل بالسرات، وأنه قاف ليلة إذن، وأنهم جعلوه بينهم وناموا من حوله، فجعل الأسد فجعل يزأر ثم تخطاهم إليه فضغم رأسه لعنه الله. وقوله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. هذه هي المرة الثانية التي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها جبريل على صورته التي خلقه الله عليها، وكانت ليلة الإسراء. وقد قدمنا الأحاديث الواردة في الإسراء بطرقها وألفاظها في أول سورة سبحان بما أغنى عن إعادته ها هنا. وتقدم أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يثبت الرؤية ليلة الإسراء ويستشهد بهذه الآية، وتابعه جماعة من السلف والخلف، وقد خالفه جماعات من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وغيرهم. وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى، قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن زيد بن حبيش عن ابن مسعود رضي الله عنه في هذه الآية: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت جبريل وله 600 جناح ينتثر من ريشه التهاويل من الدر والياقوت. وهذا إسناد جيد قوي. وقال أحمد: أيضا حدثنا يحيى بن آدم، وقد حدثنا شريك عن جامع بن أبي راشد عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته وله 600 جناح، كل جناح منها قد سد الأفق، يسقط من جناحه من التهاويل من الدر والياقوت ما الله به عليم. إسناده حسن أيضا. وقال الإمام أحمد: أيضا حدثنا زيد بن الحباب، قال حدثني حسين، قال حدثني عاصم بن بهدلة، قال سمعت شقيق بن سلمة يقول: سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت جبريل على سدرة المنتهى وله 600 جناح. فسألت عاصما عن الأجنحة فأبى أن يخبرني، قال: فأخبرني بعض أصحابه أن الجناح ما بين المشرق والمغرب. وهذا أيضا إسناد جيد. وقال أحمد: حدثنا زيد بن الحباب، قال حدثنا حسين، قال حدثني عاصم بن بهدلة، قال حدثني شقيق بن سلمة، قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل عليه السلام في حصر معلق به الدر. إسناده جيد أيضا. وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى عن إسماعيل أنه قال: حدثنا عامر قال: أتى مسروق عائشة رضي الله عنها فقال: يا أم المؤمنين، أرى محمد عز صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل؟ قالت: سبحان الله، لقد قف شعري لما قلت. أين أنت من ثلاث؟ من حدثكهن فقد كذب. من حدثك أن محمد رأى ربه فقد كذب. ثم قرأت: لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، ومن أخبرك أنه يعلم ما في غد فقد كذب. ثم قرأت: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام الآية، ومن أخبرك أن محمدا قد كتم فقد كذب. ثم قرأت: يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك. ولكنه رأى جبريل في صورته مرتين. وقال الإمام أحمد: أيضا حدثنا محمد بن أبي علي عن داود عن الشعبي عن مسروق أنه قال: كنت عند عائشة رضي الله عنها فقلت: أليس الله يقول: ولقد رآه نزلة أخرى، ولقد رآه بالأفق المبين، ولقد رآه نزلة أخرى. فقالت: أنا أول هذه الأمة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، فقال: إنما ذاك جبريل لم يره في صورته التي خلق عليها إلا مرتين، رآه منهبطا من السماء إلى الأرض سادا عظام خلقه ما بين السماء والأرض. أخرجه في الصحيحين من حديث الشعبي به. رواية أبي ذر. قال الإمام أحمد: حدثنا عفان، قال حدثنا همام، قال حدثنا قتادة عن عبد الله بن شقيق أنه قال: قلت لأبي ذر: لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لسألته. قال: وما كنت تسأله؟ قال كنت أسأله هل رأى ربه عز وجل؟ فقال إني قد سألته فقال قد رأيته نورا أن أراه. هكذا وقع في رواية الإمام أحمد، وقد أخرجه مسلم، وقد أخرجه مسلم من طريقين بلفظين. فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن قتادة عن عبد الله بن شقيق عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل سألت ربك عفوا هل رأيت ربك؟ قال أبو ذر لا، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ فقال نور أنا أراه، عملها نوراني أراه. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن عبد الله بن شقيق أنه قال قلت لأبي ذر لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لسألته. فقال عن أي شيء كنت تسأله؟ قال كنت أسأله أرأيت ربك؟ قال أبو ذر قد سألته فقال رأيت نورا. وقد حكى الخلال في علله أن الإمام أحمد سئل عن هذا الحديث فقال ما زلت منكرا له وما أدري ما وجهه. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن عون الوسطي وقال
انت
أخبرنا
سرحان
هشيم
في
عن
ايه؟
منصور.
ها؟
ناسي،
سرحان في
لا
ايه؟
في الروايتين كانوا يدخلوا في بعض عندي أنا
لا ما يدخلوش،
الثاني.
ازاي يدخل؟ اوعى تدخلهم في بعض.
وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا عمرو بن عون الواسطي قال اخبرنا هشيم عن منصور عن الحاكم يعني ابراهيم عن ابيه عن ابي ذر رضي الله عنه انه قال رآه بقلبه ولم يراه بعينه. وحاول ابن خزيمة ان يدعي انقطاعه بين عبد الله بن شقيق وبين ابي ذر. واما ابن الجوزي فتأوله على ان ابا ذر رضي الله عنه لعله سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الإسراء فأجابه بما أجابه به، ولو سأله بعد الإسراء لأجابه بالإثبات، وهذا ضعيف جدا. فإن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قد سألت عن ذلك بعد الإسراء ولم يثبت لها الرؤية، ولم يثبت صلى الله عليه وسلم ولم يثبت لها الرؤية. ومن قال إنه خاطبها على قدر عقلها أو حاول تخطئتها فيما ذهبت إليه كابن خزيمة في كتاب التوحيد فإنه هو المخطئ والله أعلم. وقال النسائي حدثنا يعقوب بن ابراهيم عن منصور عن الحكم عن يزيد بن شريك عن ابي ذر رضي الله عنها عن ابي ذر رضي
يعقوب
الله
بن
عنه
إبراهيم
عن
حدثنا يعقوب
منصور.
حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن منصور
هشام مثلا هشام هشام ولا هشام؟
أو هو شيء
هشام عن منصور عن ابي ذر رضي الله عنه انه قال راى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه بقلبه ولم يراه ببصره. وقد ثبت في صحيح مسلم عن ابي بكر بن ابي شيبه عن علي بن مسهر عن عبد الملك بن ابي سليمان عن عطاء بن ابي رباح عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال في قوله تعالى ولقد راه نزله اخرى قال راى جبريل عليه السلام. وقال مجاهد في قوله ولقد راه نزله اخرى قال راى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته مرتين. وكذا قال قتادة والربيع بن أنس وغيرهم. وقوله تعالى إذ يغشى السدرة ما يغشى قد تقدم في أحاديث الإسراء أنه غشيتها الملائكة مثل الغربان، وغشيها نور الرب، وغشيها ألوان ما أدري ما هي. وقال الإمام أحمد حدثنا مالك بن مغول قال حدثنا الزبير بن علي عن طلحة عن مرة عن عبد الله وابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السابعة إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها وإليها ينتهي ما يهبط به ما يهبط ما يص ينتهى ما يعرج وما يهبط ما وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها. إذ يغشى السدرة ما يغشى قال فراش من ذهب قال وأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة، وأعطي الصلوات الخمسة، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لا يشرك بالله شيئا من أمته المقحمات مقحمات انفرد به مسلم انفرد به مسلم وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع عن الربيع عن أبي العارية عن أبي هريرة أو غيره، شك أبو جعفر أنه قال لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى إلى السدرة فقيل له إن هذه السدرة فغشيها نور الخلاق وغشيتها الملائكة مثل الغربان حسين حين يقعن على الشجر مثل الغربان حين يقعن على الشجر. قال فكلمه عند ذلك فقيل له سل. وقال ابن أبي نجح يا مجاهد يغشى السدرة ما يغشى السدرة. قال كان أغصان السدرة لؤلؤا وياقوتا وزبرجدا، فرآه محمد صلى الله عليه وسلم ورأى ربه بقلبه. وقال ابن زيد قيل يا رسول الله أي شيء رأيت يغشى تلك السدرة؟ قال رأيت يغشاها فراش من ذهب، ورأيت على كل ورقة من ورقها ملكا قائما يسبح الله عز وجل. وقوله تعالى ما زاغ البصر وما طغى، قال ابن عباس رضي الله عنهما ما ذهب يمينا ولا شمالا، وما طغى ما جاوز ما أمر به. وهذه صفة عظيمة في الثبات والطاعة، فإنه ما فعل إلا ما أمر به ولا سأل فوق ما أعطيه. وما أحسن ما قال الناظم رأى جنة المأوى وما فوقها ولو رأى غيره ما قد رآه لتاها. وقوله تعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى، كقوله لنريه من آياتنا، أي الدالة على قدرتنا وعظمتنا. وبهاتين الآيتين استدل من ذهب من أهل السنة أن الرؤية تلك الليلة لم تقع، لأنه قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى، ولو كان رأى ربه لأخبر بذلك ولا قال ذلك للناس. وقد تقدم تقرير ذلك في سورة سبحان. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أبو النضر قال حدثنا محمد بن طلحة عن الوليد بن قيس عن إسحاق بن أبي الكهتلة قال محمد أظن عن ابن مسعود رضي
نعم
الله عنه أنه كهتلة أحسن الله إليك، عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال إن محمدا لم ير جبريل في صورته إلا مرتين، أما مرة فإنه سأله أن يريه نفسه في صورته فأراه صورته فسد الأفق، وأما الأخرى فإنه صعد معه حين صعد به. وقوله وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى. فلما أخبر جبريل ربه عز وجل عاد في صورته وسجد. فقوله ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآه من آيات ربه الكبرى. قال خلق جبريل عليه السلام، هكذا رواه الإمام أحمد وهو غريب.
حسبك يا
أفرأيتم أحسن الله عليكم.
وقوله عز وجل أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى لكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يقول تعالى مقرا للمشركين في عبادهم الأصنام والأنداد وكان اتخاذهم لها البيوت مضاها للكعبة التي بناها خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام. أفرأيتم اللات وكانت اللات سقطا بيضاء مغشة وعليها بيت بالطائف له أستار وسدنة وحوله فناء معظم عند أهل الطائف وهم ثقيف ومن تابعها يفتخرون بها على من عاداهم من أحياء العرب بعض قريش. قال ابن جرير وكانوا قد اشتقوا اسمها من اسم الله تعالى فقالوا اللات يعنون مؤنثة منه تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وكان ابن عباس ومجاهد وعربية بن أنس أنهم قرأوا التشديد التائي اللات تشديد التائي التي بتشديد التائي وفسره بأنه كان رجلا يلت الحجيج في الجاهلية السويق قبل ما مات عكفوا على قبره فعبدوه. قال البخاري وقال البخاري حدثنا مسلم بن هو ابن حدثنا أبو الجوزاء عن عباس اللات والعزى قال كان اللات رجلا يلت السويق سويق الحجيج الحاج. قال قلب جرير وكذا العزة من العزيز كان شجرة عليها بنخلة وهي بين مكة والطيف وكانت قريش يعظمونها كما قال أبو سفيان يوم أحد لنا العزة ولا عزة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم مولانا ولا مولى لكم. وروى البخاري من حديث الزهري عن حماد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال في حلفه واللاتي والعزة فليقل لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق. وهذا محمول على من سبق لسانه في ذلك كما كانت ألسنتهم قد اعتادته في زمن الجاهلية كما قال النسائي أخبرنا أحمد بن بكار وعبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد قال حدثنا يونس عن أبيه قال حدثني مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبي أنه قال حلفت باللات والعزى فقال لي أصحابي قلت هجرة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير وانفث عن شمالك ثلاثا وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم قال لا تعد. وأما مناته فكانت بالمشلل عند قديد بين مكة والمدينة فكانت خزاعة والأوس والخزرج في الجاهلية يعظمونها ويهلون منها للحج إلى الكعبة. وراى البخاري عن عائشة نحوه وقد كانت بجزيرة العرب وغيرها طواغيت أخر تعظمها العرب كتعظيم الكعبة غير هذه الثلاثة التي نص عليها في كتاب العزيز وإنما أفرض هذه بالذكر لأنها أشر من غيرها. قال ابن إسحاق في السيرة وقد كانت العرب اتخذت مع الكعبة طواغيت وهي بيوت تعظمها كتعظيم الكعبة بها سدنة وحجاب وتهدي لها كما يهدى للكعبة تطوف بها كطوافها بها وتنحر عندها وهي تعرف فضل الكعبة عليها لأنها كانت قد عرفت أنها بيت إبراهيم عليه السلام ومسجده. فكانت لقريش وبني كنانة العزة بنخلة وكان سدنتها وحجابها بني شيبان من سليم الحلفاء بني هاشم. قلت بعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد فهدمها وجعل يقول يا عزة كفرانك لا سبحانك إني رأيت الله قد أهانك. وقال النسائي أخبرنا علي بن المنذر قال أخبرنا ابن فضيل قال حدثنا الوليد بن جميع عن أبي الطفيل قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة وكانت بها العزة فأتاها خالد وكانت على ثلاثة سمرات فقطع السمرات وهدم البيت الذي كان عليها. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال ارجع فإنك لم تصنع شيئا. فرجع خالد فلما أبصرته السمرة فهم حجبتها أمعانوا في الحيل وهم يقولون يا عزة يا عزة. فأتاها خالد فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحفن التراب على رأسها فغمسها بالسيف حتى قتلها ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال تلك العزة. قال ابن إسحاق وكانت اللات لثقيف بالطائف وكانت سدنتها وحجابها بني معتب. قلت وقد بعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة وأبا سفيان صخر بن حرب فهدمها وجعل مكانها مسجد الطائف. قال ابن إسحاق وكانت منات للأوس والخزرج ومن دان بدينهم من أهل يثرب على ساحل البحر من ناحية المشلل بقديد. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها أبا سفيان صخر بن حرب فهدمها ويقال علي بن أبي طالب. قال وكانت ذو الخلصة لدوس وخثعم وبجيلة ومن كان ببلادهم من العرب بتبالة. قلت وكان يقال لها الكعبة اليمانية وللكعبة اليمانية وللكعبة التي بمكة الكعبة الشامية. فبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم جرير بن عبد الله البجلي فهدمه. قال وكانت فلس لطيء ولمن يليها بجبل طيء من سلمى وأجا قال ابن هشام فحدثني بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إليه علي بن أبي طالب فهدمه واصطفى منه سيفين الرسوب والمخجم فنفى له إياهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فهما سيفا علي. قال ابن إسحاق وكان لحميرة وأهل اليمن بيت بصنعاء يقال له ريام، وذكر أنه كان به كلب أسود، وأن الجبرين اللذين ذهبا مع تبع استخرجاه وقتلاه وهدم البيت الحضرين. قال ابن إسحاق وكانت أرضاء بيتا لبني ربيعة بن كعب بن سعد بن زيد بن مناف بن تميم، وله يقول المستوغر ابن ربيعة بن كعب بن سعد حين هدمها في الإسلام، ولقد شددت على رضاء شدة فتركتها قفرا بقاع أسحما. قال ابن هشام إنه عاش 330 سنة، وهو القائل ولقد سئمت من الحياة وطولها وعمرت من عدد السنين مئين، مئة حدت وحدتها بعدها مئتان لي، حدتها مئة حدتها بعدها مئتان لي، وازددت من عدد الشهور سنين، هل ما بقي إلا ما قد فاتنا يوم يمر وليلة تحدونا، هل ما بقي إلا كما قد فاتنا يوم يمر وليلة تحدونا. قال ابن إسحاق وكان ذو الكعبات لبكر وتغلب وابني وائل وإياد بسندان وله يقول أعشى ابن قيس بن ثعلبة بني وله يقول أعشى بن قيس بن ثعلبة بين الخوارنق والسدير وبارق والبيت ذي الكعبات من سنداء. أنا عندي دال من سندادة. ولهذا قال تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ثم قال عز وجل ألكم الذكر وله الأنثى أي تجعلون له ولدا وتجعلون له ولده الأنثى وتختارون لأنفسكم الذكور فلو اقتسمتم أنتم وأخلوكم مثلكم هذه القسمة لكانت قسمة ضيزى أي جورا باطلة، فكيف تقاسمون ربكم هذه القسمة التي لو كانت بين مخلوقين كانت جورا وسفها. ثم قال منكرا عليهم فيما ابتدعوه وأحدثوه من الكذب والافتراء والكفر من عبادة الأصنام وتسميتها آلهة إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم أي من تلقاء أنفسكم ما أنزل الله بها من سلطان أي من حجة إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس أي ليس لهم مستندة إلا حسن ظنهم بآبائهم أي ليس لهم مستند إلا حسن ظنهم بآبائهم الذين سلكوا هذا المسلك الباطل قبلهم وإلا حظ النفوس في رياسة وعظيم آبائهم الأقدمين ولقد جاءهم من ربهم الهدى أي ولقد أرسل الله إليهم الرسل بالحق المنير والحجة القاطعة ومع هذا ما اتبعوا ما جاءوهم به ولم قالوا له. ثم قال عز وجل أم للإنسان ما تمنى أي ليس كل ما تمنى خيرا حصل له ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب ما كل من زعم أنه مهتد يكون كما قال ولا كل من ود شيئا يحصل
كل من تمنى خيرا حصل له
ليس كل من تمنى خيرا حصل له ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب ما كل من زعم أنه مهتد يكون كما قال ولا كل من ود شيئا يحصل له. قال الإمام أحمد حدثنا إسحاق وقال حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تمنى أحدكم فلينظر إلى ما يتمنى فإنه لا يدري ما يكتب له من أمنيته. أفرض به أحمد. وقوله عز وجل فلله الآخرة والأولى أي إنما الأمر كله لله مالك الدنيا والآخرة المتصرف في الدنيا والآخرة فهو الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وقوله عز وجل وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى كقوله عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقوله عز وجل ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فإذا كان هذا في حق الملائكة المقربين فكيف ترجون أيها الجاهلون شفاعة هذه الأصنام والأنداد عند الله وهو لم يشرع عبادتها ولا أذن فيها بل قد نهى عنها على ألسنة جميع رسله وأنزل بالنهي عن ذلك جميع كتبه. وقوله عز وجل إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عما تولى عن ذكرنا ولم يريد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. يقول تعالى منكرا على المشركين في تسميتهم الملائكة تسمية الأنثى وجعلهم لها أنها بنات الله كما قال عز وجل: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. ولهذا قال: وما لهم به من علم، أي ليس لهم علم صحيح يصدق ما قالوه، بل هو كذب وزور وافتراء وكفر شنيع، إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، أي لا يجدي شيئا ولا يقوم أبدا مقام الحق. وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. وقوله عز وجل: فأعرض عن من تولى عن ذكرنا، أي أعرض عن الذي أعرض عن الحق واهجره. وقوله عز وجل: ولم يرد إلا الحياة الدنيا، أي وإنما أكثر همه ومبلغ علمه الدنيا، فذاك هو غايته، فذاك هو غاية ما لا خير فيه. ولذلك قال عز وجل: ذلك مبلغهم من العلم، أي طلب الدنيا والسعي لها هو غاية ما وصلوا إليه. وقد روى الإمام أحمد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له. وفي الدعاء المأثور: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. ده موقف على عليه، الدنيا دار. وقال عز وجل: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى، أي هو الخالق لجميع المخلوقات والعالم العالم بمصالح عباده، وهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ذلك كله عن قدرته وعلمه وحكمته، وهو العادل الذي لا يجور أبدا لا في شرعه ولا في قدره. وقال عز وجل: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا لمن إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلتزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. يخبر تعالى أنه مالك السماوات والأرض وأنه الغني عما سواه والحاكم في خلقه بالعدل وخلق الخلق بالحق ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، أي يجازي كلا بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ثم فسر المحسنين بأنهم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، أي لا يتعاطون المحرمات والكبائر، وإن وقع منهم بعض الصغائر فإنه أي لا يتعاطون المحرمات والكبائر، وإن وقع منهم بعض الصغائر فإنه يغفر لهم ويستر عليهم، كما قال في الآية الأخرى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقالها هنا: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، وهذا استثناء منقطع لأن اللمم من صغائر الذنوب ومحقرات الأعمال. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر ومحقرات الأعمال. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ابن طوس عن أبيه عن ابن عباس أنه قال: ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر، وزنا اللسان النطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. أخرجه في الصحيحين من حديث عبد الرزاق به. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن ثور قال حدثنا معمر عن الأعمش عن أبي الضحى أن ابن مسعود قال: زنا العينين النظر، وزنا الشفتين التقبيل، وزنا اليدين البطش، وزنا الرجلين المشي، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه، فإن تقدم بفرجه كان زانيا وإلا فهو اللمم. وكذا قال مسروق والشعبي. وقال عبد الرحمن بن نافع الذي يقال له ابن لبابة الطائفي قال: سألت أبا هريرة رضي الله عنه عن قول الله عز وجل: إلا اللمم، قال: الكبلة والغمزة والنظرة والمباشرة، فإذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل وهو الزنا. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: إلا اللمم إلا ما أسلف. وكذا قال زيد بن أسلم. وقال ابن جرير: حدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة ومنصور عن مجاهد أنه قال في هذه الآية: إلا لمن قال الذي يلم بالذنب ثم يدعو. قال الشاعر: إن تغفر اللهم تغفر جما، وأي عبد لك ما ألم. وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد في قول الله عز وجل: إلا لمن قال الرجل يلم بالذنب ثم ينزع عنه. قال: وكان أهل الجاهلية يطوفون بالبيت وهم يقولون: إن تغفر اللهم تغفر جما، وأي عبد لك ما ألم. وقد رواه ابن جرير وغيره مرفوعا. قال ابن جرير: حدثني سليمان بن عبد الجبار قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا زكريا بن اسحاق عن عمرو بن دينار عن عاصم عن ابن عباس: الا الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم، قال: هو الرجل يلم بالفاحشه ثم يتوب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان تغفر اللهم تغفر جما، واي عبد لك ما الم. وهكذا رواه الترمذي عن احمد بن عثمان ابي عثمان البصري عن أبي عاصم النبي أنه ثم قال: هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث زكريا بن إسحاق. وكذا قال البزار: لا نعلمه يروى متصل إلا من هذا الوجه. وساقه ابن أبي حاتم البغوي من حديث أبي عاصم النبيل منما ذكر البغوي في تفسير سورة تنزيل وفي صحته مرفوعا نظر. ثم قال ابن جرير حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا يونس عن الحسن عن ابي هريره رضي الله عنه وراه رفعه الذين يجتنبون كبائر الاثم والفاحش الا اللمم، قال اللمه من الزنا ثم يتوب ولا يعود، واللمه من السرقه ثم يتوب ولا يعود، واللمه من شرب الخمر ثم يتوب ولا يعود. قال ذلك الايمان. فحدثنا ابن بشر قال حدثنا ابن ابي عدي عن عوف عن الحسن في قول الله عز وجل الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، قال اللمم من الزنا أو السرقة أو شرب الخمر ثم لا يعود. وحدثني يعقوب قال حدثنا ابن عرية عن أبي رجاء عن الحسن في قول الله عز وجل الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، قال قيان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون هو الرجل يصيب اللمة من الزنا واللمة من شرب الخمر فيجتنبها ويتوب منها. وقال ابن جرير عن عطان عن ابن عباس إلا اللمم يلم بها في الحين، قلت الزنا، قال الزنا ثم يتوب. وقال ابن جرير أيضا حدثنا أبو كريم قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عطان عن ابن عباس قال اللمم الذي يلم المرتان. وقال السدي قال أبو صالح سئلت عن اللمم فقلت هو الرجل يصيب الذنب ثم يتوب، وأخبرت بذلك ابن عباس فقال لقد أعانك عليها ما ملك كريم. حكاه البغوي. روى ابن جرير من طريق المثنى بن الصباح وهو ضعيف عن عمرو بن شعيب أن عبد الله بن عمرو قال اللمم ما دون الشرك. وقال سفيان الثوري عن جابر الجعفي عن عطاء عن ابن الزبير إلا اللمم قال ما بين الحدين حد الدنيا وعذاب الآخرة. وكذا رواه شعبة عن الحاكم عن ابن عباس مثله سواء. وقال العوفي عن ابن عباس في قوله عز وجل إلا اللمم كل شيء بين الحدين حد الدنيا وحد الآخرة وتكفره الصلوات وهو اللمم وهو دون كل موجب موجب. فأما حد الدنيا فكل حد فرض الله عقوبته في الدنيا، وأما حد الآخرة فكل شيء ختمه الله بالحرب فأخر عقوبته إلى الآخرة. وكذا قال عكرمة وقتادة والضحاك. وقوله إن ربك واسع المغفرة أي رحمته واسعة كل شيء ومغفرته تسع الذنوب كلها لمن تاب منها، كقول عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقوله عز وجل هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض أي هو بصير بكم عليم بأحوالكم وأفعالكم وأقوالكم التي تصدر عنكم وتقع منكم حين أنشأ أباكم آدم من الأرض واستخرج ذريته من صلبه أمثال الذر ثم قسمهم فريقين فريقا للجنة وفريقا للسعير. وكذا قوله وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم قد كتب الملك الذي يوكل به رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. قال مكحول كنا أجنة في بطون أمهاتنا فسقط منا من سقط وكنا في من بقي ثم كنا مراضع فهلك منا من هلك وكنا في من بقي ثم صرنا يفعة فهلك منا من هلك وكنا في من بقي ثم صرنا شبابا فهلك منا من هلك وكنا في من بقي ثم صرنا شيوخا لا أبا لك فماذا بعد هذا ننتظر. رواه ابن أبي حاتم عنه. وقوله عز وجل فلا تزكوا أنفسكم أي تمدحوها وتشكروها وتمنوا بأعمالكم هو أعلم بمن اتقى، كما قال عز وجل ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. وقال مسلم في الصحيح حدثنا عمرو بن عمرو الناقد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن عمرو بن عطان أنه قال سميت ابنتي برة فقالت لي زينب بنت أبي سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الاسم وسميت برة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزكوا أنفسكم إن الله أعلم بأهل البر منكم. فقالوا بما نسميها؟ قال سموها زينب. وقد ثبت بقالت ولا كانت زينب بلغ ما اسمك البرة قالت تسمي زينب هل هي زينب تسأل الرجل هو سمى ابنته برة فأخبرت ما كان منها مع رسول الله في آخر الحديث فقالت
سميت بنتي برة فقالت له زينب إن رسول الله نهى عنها سميت برة فقال رسول الله
في آخر الحديث فقالوا بما نسميها لها ولا لمن لها فقالوا بما نسميها فقالت في آخر الحديث
قال صلى الله عليه وسلم سموها زينب
الكلام لسه على زينب فقالوا بما نسميها قال سموها زينب. وقد ثبت أيضا في الحديث الذي رواه الإمام أحمد حيث قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا خالد بن الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه أنه قال مدح رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلك قطعت عنق صاحبك مرارا إذا كان أحدكم مادحا صاحبه ولا محالة فليقل فلانا والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا أحسبه كذا وكذا إن كان يعلم ذلك. ثم رواه عن غندر عن شعبة عن خالد الحذاء به وكذا قال رواه البخاري ومسلم وابو داود وابن ماجه من طرق عن خالد الحذاء به. وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث أنه قال جاء رجل إلى عثمان فأثنى عليه في وجهه قال فجعل المقداد بن الأسود يحذو في وجهه التراب ويقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقينا المداحين أن نحثو في وجوههم التراب أن نحثو في وجوههم التراب. ورواه مسلم وابو داود من حديث الثوري عن منصور به أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. يقول تعالى ثاما لمن تولى عن طاعة الله عز وجل فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى وأعطى قليلا وأكدى. قال ابن عباس أطاع قليلا ثم قطع وكذا. قال مجاهد وسعيد بن جبير وكرمة وقتادة وغير واحد قال أكرمة وسعيد كمثل القوم الذين كانوا يحفرون بئرا كمثل القوم إذا كانوا يحفرون بئرا فيجدون في أثناء الحفر صخرة تمنعهم من تمام العمل فيقولون أكدينا ويتركون العمل. وقول عز وجل أعنده علم الغيب فهو يرى أي أعند هذا الذي قد أمسك يده خشية الإنفاق وقطع معروفه وعنده علم الغيب أنه سينفاد ما في يده حتى قد أمسك عن معروفه فهو يرى ذلك عيانا أي ليس الأمر كذلك وإنما أمسك عن الصدقة والمعروف والبر والصلة وقلا وشحا وهلعا. ولهذا جاء في الحديث أنفق بلالا
ولا تخشى
من ذي العرش إقلالا. وقد قال الله عز وجل وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقال عز وجل أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى قال سعيد بن جبير والثوري أي بلغ جميع ما أمر به. وقال ابن عباس وفي لله بالبلاغ وفى لله بالبلاغ. وقال سعيد بن جبير وفى ما أمر به وقال قتالة وفى طاعة الله وادى رسالته إلى خلقه. وهذا القول هو اختيار ابن جرير وهو يشمال الذي قبله ويشهد له قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما فقام جميع الأوامر وترك جميع النواهي وبلغ الرسالة على التمام والكمال فاستحق بهذا أن يكون للناس إماما يقتدى به بجميع أحواله وأفعاله وأقواله. قال الله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال ابن ابي حاتم حدثنا محمد بن عوف الحمصي قال حدثنا آل بن ابي اياس العسقلاني قال حدثنا حماد بن سلامه قال حدثنا جعفر بن الزبير عن القاسم عن ابي هريره رضي الله عنه عن القاسم عن ابي امامه رضي الله عنه انه قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الايه وابراهيم الذي وفى قال اتدري ما وفى قلت والله ورسوله اعلم قال وفى عمل يومه باربع ركعات من اول النهار. رواه ابن جرير من حديث جعفر بن الزبير وهو ضعيف. وقال الترمذي في جامعه حدثنا ابو جعفر السناني قال حدثنا ابو مسهر قال حدثنا اسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء وأبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أنه قال ابن آدم اركع لي أربع ركعات من أول النهار أكفك آخرة. قال ابن أبي حاتم رحمه الله حدثنا أبي قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا زبان بن فائد قال حدثنا زبان بن فائد عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا أخبركم لما سمى الله عز وجل إبراهيم خليله الذي وفى إنه كان يقول كلما أصبح وأمسى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون حتى ختم الآية. وراه ابن جرير عن أبي كريب عن رشدين بن ساعد عن زبان به. ثم شرع تعالى يبين ما كان أوحاه في صحب إبراهيم وموسى فقال ألا تزر وازرة وزر أخرى أي كل نفس ظلمت نفسها بكفر أو شيء من الذنوب فإنما عليها وزرها لا يحمله عنها أحد كما قال عز وجل وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. وقوله عز وجل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى أي كما لا يحمل عليه وزر غيره كذلك لا يحصل من الأجر إلا ما كسبه لنفسه. ومن هذه الآية الكريمة استنبط الشافعي رحمه الله تعالى وأن التبع أن القاتل يصل لإداء ثوابها إلى الموتى لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم. ولهذا لم يندب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته ولا حثهم عليه ولا القرى على القبر وهب القرآن للميت. ولا أرشدهم إليه بنص ولا إيماء، ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة رضي الله عنه، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. وباب القربات يقتصر فيه على النصوص ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء وأم. فأما الدعاء والصدقة فذاك مجمع عليه على وصولهما ومنصوص من الشارع عليهما. أما الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمره إلا من ثلاث: من ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية من بعده، أو علم ينتفع به. فهذه الثلاثة في الحقيقة هي من سعيه وكده وعمله، كما جاء في الحديث: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه. والصدقة الجارية كالوقف ونحوه هي من آثار عمله ووقفه. وقد قال عز وجل: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، الآية. والعلم الذي نشره في الناس فاقتدى به الناس بعده هو أيضا من سعيه وعمله، وثبت في الصحيح: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، ومن من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. وقال عز وجل: وأن سعيه سوف يرى أي يوم القيامة، كما قال تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. أي فيخبركم به ويجزيكم عليه أتم الجزاء، إن خيرا فخير، إن شرا فشر. وهكذا قالها هنا: ثم يجزاه الجزاء الأوفى، أي الأوفر. وأن إلى ربك المنتهى، وأنه أضحك وأبكى، وأنه أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، وقوم نوح قبر إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى فغشها ما غشى، فبأي آلاء ربك تتمارى. يقول تعالى مخبرا: وأن إلى ربك المنتهى، أي المعاد يوم القيامة. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا مسلم بن خالد عن عبد الرحمن بن ثابت عن عمرو بن ميمون الأودي أنه قال: قام فينا معاذ بن جبل فقال: يا بني أود، إني رسول الله إليكم، تعلمون أن المعاد إلى الله، إلى الجنة أو إلى النار. وذكر البغوي من رواية أبي جعفر بن الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل: وأن إلى ربك المنتهى، أي لا فكرة في الرب. قال البغوي: وهذا مثل ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الخالق، فإنه لا تحيط به الفكرة. كذا أورده، وليس بمحفوظ بهذا اللفظ، وإنما الذي في الصحيح: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق ربك. فإذا بلغ أحدكم ذلك فليستعذ بالله وليتقي. في الحديث الآخر الذي في السنن: تفكروا في مخلوقات الله ولا تفكروا في ذات الله، فإن الله خلق ملكا ما بين شحمة أذنيه إلى عاتقه مسيرة 300 سنة، أو كما قال:
أذنيه
إلى عاتق مسيرة 300 سنة. الشحمة
مسيرة 300
عاتق سنة مسيرة 300 سنة، أو كما قال. وقوله: أنه هو أضحك وأبكى، أي خلق في عباده الضحك والبكاء وسببهما وهما مختلفان. وأنه أمات وأحيا، كقول عز وجل: الذي خلق الموت والحياة. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، كقول عز وجل: أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. وقول عز وجل: وأن عليه النشأة الأخرى، أي كما خلق البداءة هو قادر على الإعادة، وهي النشأة الأخرى يوم القيامة. وأنه هو أغنى وأقنى، أي ملك عباده المال وجعله لهم بنية مقيما عندهم لا يحتاجون إلى بيعه، فهذا تمام النعمة عليهم. وعلى هذا يقول كثير من المفسرين: ومن صالح وابن جرير وغيرهما، أو عن مجاد: أغنى مولى، وأقنى أقدم، وكذا قال قتادة. وقال ابن عباس: ومجاد أيضا أغنى أعطى، وأقنى رضى. وقيل معناه: أغنى نفسه وأفقر الخلائق إليه. قال الحضرمي بن لاحق: وقيل: أغنى من شاء من خلقه، وأقنى أفقر من شاء منهم. قاله ابن زيد، حكاهما ابن جرير، وهما بعيدان من حيث اللفظ. وقوله عز وجل: وأنه هو رب الشعرى، قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن زيد وغيرهم: هو هذا النجم الوقاد الذي يقال له مرزم الجوزاء، كانت طائفة من العرب يعبدونه. وأنه أهلك عادا الأولى، وهم قوم هود، ويقال لهم عاد إرم ابن سام ابن نوح، كما قال تعالى: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. فكانوا من أشد الناس وأقواهم وأعتاهم على الله عز وجل وعلى رسوله، فأهلكهم الله عز وجل بريح صرصر عافية سخرها عليهم سبع ليالي وثمانية أيام حسومة. وقول عز وجل: وثمود فما أبقى أي دمرهم فلم يبق منهم أحدا. وقوم نوح من قبل، أي من قبل هؤلاء، إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، أي أشد تمردا من الذين من بعدهم، أي أشد تمردا من الذين من بعدهم. والمؤتفكة أهوى، يعني مدائن لوط قبلها عليهم، قلبها عليهم فجعل عاليها سافلها وأمطر عليهم حجارة من سجيل منضود. ولهذا قال: فغشها ما غشى، يعني من الحجارة التي أرسلها عليهم، وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. قال قتادة: كان في مدائن لوط أربعة آلاف ألف إنسان فانضرم عليهم الوادي شيئا من نار ونفط وقطران وكفم الأتون. رأت الأتون، رواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن محمد بن واب بن عطية عن الوليد بن مسلم عن خليل عنه به وهو غريب جدا. فبأي آلاء ربك تتمارى، أي ففي أي نعم الله عليك أيها الإنسان تمتري؟ قال ابن قتادة. وقال ابن جريج: فبأي آلاء ربك تتمارى يا محمد؟ والأول أولى، وهو اختيار ابن جريج. وقول عز وجل: هذا نذير من النذر الأولى، أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. هذا نذير، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، من النذر الأولى، أي من جنسهم، أرسل كما أرسلوا، كما قال تعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل. أزفت الآزفة، أي اختلفت القريبة وهي القيامة، ليس لها من دون الله كاشفة، أي لا يدفعها إذن من دون الله أحد ولا يطلع على علمها سوى. ثم قال تعالى منكرا على المشركين في استماعهم القرآن وإعراضهم عنه وتلهيهم: تعجبون من أن يكون صحيحا وتضحكون منه استهزاء وسخرية، ولا تبكون، أي كما يفعل الموقنين الموقنون به كما أخبر عنهم، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدون خشوعا. وقال عز وجل: وأنتم سامدون. قال سفيان الثوري عن أبي عن ابن عباس قال: الغناء هي يمانية، واسمد لنا غني لنا، وكذا قال عكرمة. وفي رواية عن ابن عباس: سامدون معرضون، وكذا قال مجاهد عكرمة، وقال الحسن غافلون، وهي رواية عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وفي رواية عن ابن عباس: تستكبرون، وبه يقول السدي. ثم قال: آمر الذي بالسجود له والعبادة المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والتوحيد والإخلاص، فاسجدوا لله واعبدوا، أي فخضعوا له وأخلصوا ووحدوا. قال البخاري: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: سجد النبي صلى الله عليه سلم بالنجم، وسجد مع المسلمون والمشركون والجن والإنس، انفرد به دون مسلم. وقال الإمام: حدثنا إبراهيم بن خالد قال حدثنا رباح عن معمر عن ابن طاووس عن عكرمة بن خالد عن جعفر بن المطلب بن أبي وداعة عن أبي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة سورة النجم، فساجد وسجد من عنده، فرفع أبيت أن أسجد، ولم يكن أسلم يومئذ المطلب، فكان بعد ذلك لا يسمع أحدا يقرأ إلا سجد معه. وقد رأى النسائي في الصلاة عن عبد الملك بن عبد الحميد عن أحمد بن حنبل به. ذكر حديث له مناسبات لما تقدم من قوله تعالى: هذا نذير من النذر الأولى، أزفت الآزفة، فإن النذير هو الحذر لما يعاين من الشر الذي يخشى في من أنذرهم، كما قال عز وجل: إن هو إلا نذير لكم، إن هو إلا نذير لكم بين عذاب شديد. وفي الحديث: أنا النذير العريان، أي الذي أعجله شدة ما عين من الشرع أن يلبس عليه فيها شيئا، بل بادر إلى إنذار قومه قبل ذلك، فجاءهم عريانا مسرعا مناسب لقول عز وجل: أزفت الآزفة، أي اقتربت القريبة، يعني يوم القيامة، كما قال في أول السورة التي بعدها: اقتربت الساعة. قال الإمام: حدثنا أنس بن عياض قال حدثني أبو حازم لا أعلم إلا عن سالم بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد، فجاء ذا بعود حتى أنضجوا خبزتهم، وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكهم. وقال أبو حازم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال أبو ضمرة لا أعلم إلا عن سهل بن سعد قال: مثلي ومثل الساعة كهاتين. وفرق بين أصبعيه الوسطى والتي فللإبهام، ثم قال: مثلي ومثل الساعة كمثل فارع سيرهان، ثم قال: مثل الساعة كمثل رجل بعثه قمطرة، فلما خاشي أن يسبق على أحد ثوبه أوتيتم. ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا ذلك ولو شواهد من وجوه أخرى من صحاح وحسان، ولله الحمد والمنة، وبه الثقة والعصمة. آخر تفسير سورة النجم، ولله الحمد والمنة.
حسبك، بارك الله فيك.